بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس عليكم السلام ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا مبحث جديد ابتداء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في نهي المحرم أن يلبس ثيابا محددة كما سيأتي. وهذا المبحث يسميه الفقهاء مبحث محظورات الإحرام، والمعنى من هذا المبحث هو ما هي الأشياء التي يحرم على المحرم أن يفعلها، وهي محظورة عليه، ومحظورة أي ممنوعة لا يجوز فعلها. فهذا الباب في هذا الحديث، حديث ابن عمر، هو ابتداء مبحث محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام منها ما يتعلق بالملبس، ومنها ما يتعلق بالصيد، ومنها ما يتعلق بالنكاح، إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وابتدأ الحافظ ابن حجر في باب المحظورات بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ ما هي الثياب التي يجوز للمحرم أن يلبسها؟ فقال: لا يلبس، أو قال: لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا. قال الإمام ابن باز في تعليقه وشرحه على بلوغ المرام، قال: السؤال سئل ما يلبس، فأجاب بما لا يلبس. قال الشيخ ابن باز وغيره من الفقهاء، قال: لأن الملبوس الذي يجوز غير منحصر، ولكن المنهي عنه من الملبوس بالنسبة للمحرم محصور، فبين صلى الله عليه وسلم المحصور، وأن هذا المحصور هو الذي لا يلبسه ويلبس ما سواه ما شاء. لذلك كان السؤال عن ماذا يلبس، فكانت الإجابة عن الذي لا يلبس. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا، أقول ذكر أنواعا من الثياب لا يحل للمحرم لبسها، فذكر عليه الصلاة والسلام من تلك الثياب، ذكر القميص. القميص هو الذي نسميه الثوب، وإحنا في مصر بنسميه الجلابية، وفي بعض البلاد يسموها الدشداشة، بعض البلاد يسموها كندورة، وهو القميص الثوب اللي يلبسه الرجال معلوم. فهذا عند العرب كان يسمى قميص، ليس القميص اللي يلبس على البنطال في اللسان الحالي، وإنما القميص هو الثوب الذي يلبسه الرجل كما هو معلوم من لهجات الناس، فلا يلبس القميص ولا العمائم، والعمائم معلومة، كل ما يعم رأسك ويلف على الرأس ويشد عليها فهو عمامة، وسميت عمامة لأنها تعم الرأس. ولا القلانس، القلانس هي الثياب التي لها رؤوس ثوب وله رأس تغطي به رأسك وتلبس بقية الثوب. قال الشيخ ابن باز: وهذه ثياب تأتي من بلاد المغرب، وهي ملبس كثير من المغاربة وتلك الناحية، تجد الرجل يلبس قميصا لكن لقميصه ما يغطي به رأسه، فهذا تسمى قلانس. كذلك السراويل، لا يجوز لبس السراويل. كذلك الخفين، هي التي تكون متفرعة من الثوب. إيه هذه البرانس؟ إيه البرانس؟ لا، القلانس الطواقي. أنا قلت برانس ولا قلانس؟ ها، لا، القلانس، القلنسوة اللي هي الطاقية الطويلة، هذه قلانس. أما ما يكون بالثوب ويكون من الثوب يغطي الرأس فهذه برانس. نعم، جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن. نعم، كذلك الخفين، لا يجوز لبس الخفين إلا عند الضرورة، فبين أنه لا يلبس الخفين إذا وجد النعلين، فإذا وجد النعلين فلا يجوز لبس الخفين، فإذا لم يجد النعلين تعذر عليه وجود نعل فإنه يجوز لبس الخف، على تفصيل سيأتي بيانه. فإذا رأيت المعنى المشترك في هذه الأنواع، القميص والعمامة والقلنسوة والبرانس والخف، فالمعنى المشترك في هذه المحظورات من الملبوسات هو ما سماه الفقهاء لبس المخيط. لذلك تجدون الفقهاء يعبرون، يقولون: ويحرم على المحرم لبس المخيط. وليس المخيط هو ما دخله الخيط، فهذا غلط في الفهم، وإلا فإن الإزار والرداء قد دخلها الخيط، وإنما المقصود بالمخيط عند الفقهاء هو كل ما يلبس على قدر العضو، مثل ما تقدم القميص والعمامة والقلنسوة والبرانس والخف، كل ذلك المعنى الذي حرم من أجله أنه مخيط محيط بالعضو. لذلك حتى المرأة يحرم عليها أن تلبس القفاز، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نفسه أيضا، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس المرأة المحرمة، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب معلوم هو الذي يشد على وجه المرأة فتنتقب وتظهر عينا أو تظهر عينين، على اختلاف أنواع النقاب. والقفاز هو الذي تلبسه المرأة لتغطي كفيها ويشد على الرسغ، اللي احنا بنسميه في مصر جوانتي، فهذا الذي يلبس في الكفين سواء للمرأة وسواء للرجل، ولكن ذكر للمرأة تنصيصا لأن النساء كان من غالب عادتهن أن يلبسن قديما وحديثا القفازين ليسترن أكفهن. إذن تلحظ الآن حتى القفاز نهي عنه والنقاب نهي عنه، وسيأتي شيء يتعلق بالنقاب. كل ذلك لأن المعنى المقصود هو المخيط، وهو الذي يحيط بالعضو ويلبس. لذلك فرق العلماء بين لبس المرأة للنقاب حالة الإحرام فلا يجوز، يحرم عليها لبس النقاب ما دامت محرمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فيحرم على المحرمة أن تنتقب ويحرم عليها لبس القفازين. لذلك أجاز أهل العلم للمرأة المحرمة أن تسدل، لأن السدل ليس بلبس ولا يشد على العضو، بينما النقاب هو يكون على قدر رقعة الوجه ويشد على الوجه ويظهر منه عينا المرأة. إذن السدل جائز عند أهل العلم. وقد أخرج الإمام مالك بإسناد صحيح كما يقول الشيخ بن باز والألباني وغيرهما من أثر فاطمة بنت المنذر في موطأ مالك، قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وروى الحاكم كما يقول الإمام الألباني بإسناد صحيح من حديث أو من أثر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نفسها، قالت: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات ونمتشط للإحرام. يعني من هنا فرق أهل العلم بين النقاب للمرأة فلا يجوز، وبين السدل فيجوز. وقد أخرج أيضا الإمام البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح كما يقول الإمام الألباني من حديث أمنا عائشة ومن قولها رضي الله عنها، قالت: وتسدل وتغطي المحرمة وجهها إن شاءت، ولا تنتقب ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتغطي وجهها إن شاءت. إذن ما يشد على الوجه من برقع، من نقاب، من لثام، كل هذا لا يجوز، لا للرجل ولا للمرأة حالة الإحرام، إلا أنه رخص للمرأة بأن تسدل. ومعنى السدل أن ترمي ثوبها من فوق رأسها على وجهها، ولا تشده على وجهها شدا. لذلك اشترط بعض الفقهاء شرطا، قالوا: إن سدلت المحرمة فيجب أن تجعل بين وجهها وبين الثوب المسدول عليه شيئا يباعد ويجافي هذا السدل عن الوجه. وهذا شيء قاله بعض الفقهاء قديما وحديثا، وهو خلاف ظاهر الآثار، فإن ظواهر الآثار ليس فيها أنهن كن يتكلفن أن يبعدن أو أن يفاصلن ما بين وجوههن وما بين السدل. لذلك استنكر بعض أهل العلم هذا الاشتراط وقالوا يكفي أن تسدل على وجهها سواء مس وجهها أو لم يمسه شريطة، أو لا يشترط أن تشده أو بشرط أن لا تشده على وجهها. هذا ما يتعلق بالنسبة للنقاب. وما يتعلق بالنسبة للخفين جاءت روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة. الرواية المطلقة، وكلتا الروايتين في الصحيح. الرواية المطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخطب بهم في حجة الوداع حين وصل عليه الصلاة والسلام إلى مكة، قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراوي. وجاءت رواية مقيدة وهي من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. فاتفق الفقهاء على أنه إذا لم يجد المحرم النعلين ولم يتيسر له نعلان، لا سيما في ذاك الزمان الأول كانت هذه الأشياء قد تضيق على الناس أحيانا لقلتها، ولذلك قال هنا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. لكن اشترط في الحديث المقيد قال وليقطعهما، أي يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين لكن يقطع رأس ورقبة الخف حتى لا يغطي الكعبين. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم يحمل المطلق على المقيد، فإذا لم يجد النعلين حينئذ يلبس الخفين ويجب أن يقطع رقبة أو رأس الخف حتى لا يغطي القدمين، بل يكون تحت القدمين أسفل من القدمين. وذهب جماعة من العلماء ومنهم الإمامان في زماننا، الإمام ابن باز والإمام الألباني، قال لا يشترط القطع. لماذا؟ قال الشيخان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمة الله عليهما، قال لأن الحديث الذي فيه القطع كان في أول الأمر، كان في المدينة قبل أن يصل إلى مكة، فلما وصل مكة وخطب الناس في جمع كثير لم يشترط القطع. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يخطب في هذا الجمع الكثير ثم لا يذكر القطع مما يدل على أنه ليس بشرط، وأن الحكم الأول الذي فيه القطع قد نسخ، وإلا فإن الناس سيتوهمون حين يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وهو آخر الأمرين من فعله أو آخر الأمرين من قوله عليه الصلاة والسلام، ولم يبين لهم مع كثرة الناس، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذا الصحيح أنه إذا حصل للإنسان عذر، كمن يركب الطائرة وينسى إحرامه أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فلا يجد ثيابا للإحرام إزارا ورداء، حينئذ يحرم بثيابه، يحرم بثيابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. فإذا حصل للإنسان مثل هذا، كأن يركب الطائرة وينسى إحرامه في كذا أو كذا أو ضاق به الأمر، حينئذ يحرم بثيابه على قدر الإمكان حتى إذا تيسر له أن يجد ثياب الإحرام يلزمه، إلا أنه يتخفف مما لا حاجة إليه من الثياب. يعني إذا كان مثلا يلبس قحفية طقية وما أشبه ذلك، أو يلبس تحت الثوب يلبس مثلا فانيلا أو ما أشبه ذلك، يتخفف من الثياب حتى لا يلبس إلا ما له إليه حاجة، إلى أن يتيسر له أن يجد ثياب الإحرام من إزار ورداء. إذن هذا ما يتعلق بالنسبة للمرأة في نقابها، وما يتعلق للقفاز، وما يتعلق بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولبس السراويل لمن لم يجد الإزار. فتبين من هذا أن كل مخيط محيط، ومن ذلك الجورب الذي في لهجتنا نسميه الشراب، الجورب لا يجوز لبسه، كما يقول الشيخ بن باز أنه لا يلبس الجوربين لأنهما من ضمن المخيط. إذن تحصل من كل ما تقدم أن ما يلبس المحرم الأمر فيه واسع، إلا ما كان مخيطا محيطا بالبدن أو بالعضو، فإنه إذا كان مخيطا محيطا يلبس فإنه لا يجوز أن يلبسه. فإن لبس جاهلا فما عليه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، مع اتفاقهم على تحريم لبس المحيط أو المخيط. فإن لبس جاهلا كمن أحرم وقد لبس بعض ثيابه الداخلية من شورت أو فانيلا أو ما أشبه ذلك جاهلا، فهذا فيه نزاع. قال بعض العلماء عليه دم، وقال بعضهم إن كان عالما ناسيا فعليه دم، وإن كان جاهلا فليس عليه دم. وقال بعض العلماء عليه أن يستغفر الله وليس عليه شيء، وهذا يقويه حديث البخاري في الرجل الذي أحرم وكان قد تمخض بالطيب ولبس ثوبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: انزع عنك ثوبك أو ثوبيك واغسل عنك أثر الطيب، وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من الفقه أن الرجل قد أحرم وقد فعل شيئا من محظورات الإحرام وهو اللبس، فأمر أن ينزع ما خالف فيه ولم يؤمر بدم. وفي هذا دليل على أن من لبس ما نهي عنه فإنه يكون مخطئا وقد يكون آثما إن تقصد، ولكن ليس عليه دم على أصح القولين. وذهب جماعة من علمائنا أن عليه دم إذا كان عالما ونسي، بل إن بعضهم قال عليه دم وإن كان جاهلا، واستدل هؤلاء الفقهاء بأثر ابن عباس، وقد صح عنه بالسند الصحيح أنه قال: من ترك شيئا مما أمر به أو فعل شيئا مما نهي عنه فليهدي دما. فقالها جماعة من الفقهاء إذا لبس من غير عذر وضرورة فإنها عليه دم، واستدلوا بأثر ابن عباس. وذهب آخرون إلى حديث البخاري، وهو الذي يظهر استدلالا بحديث البخاري، والله أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في النهي هنا في حديث ابن عمر أن المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، هذان الورس والزعفران كلاهما نوعان من أنواع الطيب. وقد تقدم معنا في أول دروس الحج أن عائشة تقول كما سيأتي معنا إن شاء الله أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، حتى إنها كانت ترى أثر الطيب في مفرق رأسه. وتقدم معنا أن هذا الطيب الذي قبل الإحرام لا يضر بقاؤه، ونبهت على أن الفقهاء نصوا على أن هذا الطيب لا يتعدى الثوب، فلا يحرم بثوب فيه طيب. إذن يتطيب في بدنه، يتطيب في شعره، ولكن لا يحرم بثوب فيه طيب. وهذا الذي فيه الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مسه ورس أو زعفران، فنزع من هذا بعض العلماء على تحريم الطيب للمحرم، وأن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب ما دام محرما، وإنما له أن يستعمل الطيب قبل الإحرام وإن استمر به فلا يضر ما دام أنه قد وضعه قبل الإحرام، وأنه يتطيب كما سيأتي في حديث أم عائشة حين يتحلل التحلل الأصغر قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فلذلك قالت أم عائشة: أنا طيبت بيدي هاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا تحلل المحرم التحلل الأصغر قبل أن يطوف بطواف الإفاضة ويتحلل التحلل الأكبر، فإنه يسن له أن يتطيب بعد أن يتحلل التحلل الأصغر. نعم، إذن لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس ورس أو زعفران. ومنه أخذ جماعة من أهل العلم أنه يحرم أن يتطيب حالة إحرامه. لو تعيد الحديث.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم.
تفضل.
كلام حديث لفظ المسلم عندنا غير
جيد، قد يكون اختلاف النسخ او اختلاف الطبعات.
اكثر من كلمه.
ايه واضح واضح. نعم.
وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. متفق عليه.
نعم، هذا تقدم آنفا في مسألة الطيب. قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. تقصد كما يقول الفقهاء أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وقد تحلل التحلل الأصغر، فمن السنة ويشرع له أن يتطيب قبل أن يتحلل التحلل الأكبر. وهذا كان معروفا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حبه للطيب، كما قال وصح عنه كما صححه الألباني وغيره: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ف استحباب الطيب في كل حال، لا سيما في مجامع الناس في الجمع والأعياد والحج واجتماعات الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يشتد أن يوجد منه رائحة غير طيبة، وإنما كان يحب عليه الصلاة والسلام أن يتطيب، حتى كان معروفا بذلك بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان في الإحرام فإنه يحرم عليه الطيب عند أهل العلم حتى يتحلل التحلل الأصغر، فإذا تحلل التحلل الأصغر حل له الطيب، بل حل له كل شيء في التحلل الأصغر إلا النساء، لا يجامع امرأته كما سيأتي معنا في أحكام التحلل الأصغر والتحلل الأكبر، وأن التحلل الأصغر يحل لك كل شيء في إحرامك كنت ممنوعا منه إلا أن يعاشر وأن يجامع الرجل امرأته حتى يتحلل التحلل الأكبر. نعم. وهنا مسألة، هناك أشياء لها روائح طيبة مثل الصابون مثلا، فنوع من أنواع أو كثير من الصابون الآن في هذا الوقت يكون له رائحة طيبة، حتى أن الإنسان إذا اغتسل وخرج يظن الناس أنه تطيب، أو مثل أنواع الكريمات لها روائح طيبة، أو مثل أنواع الشامبوهات والصابون ونحو ذلك. فهل يجوز للمحرم أن يستعمل هذه الأشياء أم أنها تأخذ حكم الطيب؟ هذا فيه نزاع. قال جماعة من الفقهاء هذه لها حكم الطيب بجامع علة جامعة بينهما، وهي الرائحة الطيبة، فهذا الذي يستعمل الصابون تجد منه ريحا طيبة كأنه تطيب، فمنع بعض الفقهاء منها، ومال آخرون وقالوا يجوز استعمالها والأحسن تركها احتياطا، وهذا قول الشيخ ابن باز في تعليقه على بلوغ المرام، فقال الأحسن اجتنابها لأنها لا تسمى طيب، وهذا من دقة فقه الإمام ابن باز فيما أرى، لأن المحرم نهي عن الطيب، ولو أنك استعملت الصابون فلا يقال بأنك وضعت طيبا، وإنما يقال بأنك اغتسلت بكذا وكذا، لكن لا يقال بأنك تعطرت، فإن الصابون لا يسمى طيبا، وإنما المنهي عنه هو الطيب. وهذا الذي نحى إليه الشيخ بن باز هو الذي تقتضيه الأدلة، فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك أشياء لها روائح طيبة ولكنها لا تسمى طيبا، مثل بعض الأطعمة كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، فكان هناك من الفاكهة من النبات ما له روائح طيبة، ولم ينقل النهي عن استعمالها ونحو ذلك. لذلك فإن الصحيح والله أعلم أنه يجوز استعمال هذه الأشياء وإن كانت لها رائحة كالشامبوهات والصابون ونحو ذلك، وإن كان قد نحى الشيخ ابن باز إلى باب الورع، قال والأحسن تركها. نعم.
ماذا عندك؟ حديث عثمان. إيه تفضل. قال رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم
لا ينكح
لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
كم باقي عندنا للصلاة؟ ما بقي شيء، خلاص نقف هنا إن شاء الله عند حديث عثمان رضي الله عنه. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم.
يعني ينكح ولا ينكح؟
إيه ولا ينكح. إيه. إيه نعم. ولا يخطب. يخطب.